الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال البحث في الوقت المختص. قلنا إن المشهور يقول أن الوقت بعد الزوال بمقدار 4 ركعات يختص بالظهر، وكذلك الوقت قبل الغروب بمقدار 4 ركعات مختص بالعصر. هذا هو المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا، ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخ الصدوق، حيث أنه في الفقيه نقل الروايات التي تدل على اشتراك الوقت من الزوال إلى الغروب ولم ينقل ما يخالفها، وباعتبار أنه يفتي بما ينقل من الروايات فإذا هو لا يرى الاختصاص. هو لم يصرح بأنه لا يرى الاختصاص، لكن ظاهر نقله للروايات التي تدل على الاشتراك من الزوال إلى الغروب ولم ينقل ما يدل على الاختصاص كمرسل داود بن فرقد أنه يرى عدم شرطي عدم الاختصاص، وإن كان يرى كما هو مجمع عليه شرطية التمكين. وقلنا أنه يستدل المشهور بعدة وجوه، أو أن المشهور نفسه استدل على الاختصاص بعدة وجوه. كان الوجه الأول هو مرسلة داود ابن فرقد، وقلنا أنها في حد نفسها بغض النظر عن الروايات التي دلت على الاشتراك من الزوال إلى الغروب، التي مفادها إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إذا أغمضنا النظر عن هذه الروايات، مرسلة داود ابن فرقد في حد نفسها ظاهرة وتامة الدلالة في الاختصاص، إلا أن المشكلة فيها هي الضعف السندي بالإرسال. وقلنا أنه قد أجيب عن ضعفها السندي بالإرسال بوجهين. الوجه الأول أن المشهورة قد عمل بها، وما يعمل به المشهور ويسترد إليه في فتواه ولو كان ضعيف السند فإن عمل المشهور يجبر ضعف السند. وناقشنا ذلك كبرى وصغرى. أما الكبرى فقلنا إن عمل المشهور إنما يكون جابرا لضعف السند، إن تم هذا فإنه يتم على أحد المباني في حجية خبر الواحد، وهو أن ملاك الحجية هو وثاقة هو الوثوق بالصدور، بينما على القول بأن ملاك الحجية هو وثاقة الراوي أو هو وثاقة الراوي إذا لم توجد قرينة على الخلاف فإن عمل المشهور برواية ضعيفة السند لا يكون جابرا لضعف سندها، وهذا قد مر توضيحه مرارا. وأما المناقشة الصغروية فقلنا أنه لكي يكون عمل المشهور جابرا لضعف سند رواية لا بد من الجزم أنه استند في فتواه إلى خصوص هذه الرواية. ومتى يمكن الجزم بأن فتوى مستندة إلى هذه الرواية خاصة؟ حينما لا يكون في البين دليل آخر ووجه آخر غير هذه الرواية يمكن أن تستند إليه الفتوى. فإذا احتملنا أن المشهورة قد استند إلى وجه آخر في فتوى، حينئذ لا يكون عمل المشهور على وفق مضمون الرواية جابرا لضعف سندها، لأن المشهور يحتمل أنه استند إلى تلك الوجوه. وفي مقامنا توجد وجوه أخرى استدل بها المشهور او استدل له على الاختصاص، وحينئذ يحتمل ان المشهور افتى بسبب تلك الوجوه لا بسبب مرسلة داود بن فرقاد، وبالتالي لا يكون عمل المشهور جابرا لضحفي سندها. هذا هو الوجه الاول في الجواب عن الضعف السندي لمرسلة داود بن فرقاد والجواب عليه. الوجه الثاني والدرس هذا كله قد مر والجديد يبدأ من اليوم. الوجه الثاني في جواب ضعف سندي مرسلة داود بن فرقاد هو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه المتوفى 1281 هجرية، قال في كتاب الصلاة طبعة لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم طبعة الأولى صفحة سنة 1415 في الجزء الأول صفحة 36 قال: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن ابن علي ابن فضال صحيح، وبنو فضال وهم الحسن ابن علي ابن فضال وأحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال وعلي ابن الحسن ابن علي ابن فضال، يعني الحسن وولداه كلهم ثقات لكنهم فضحية، يقال أنهم رجعوا عن الفضحية. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هكذا قال: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن ابن علي ابن فضال صحيح، وبنو فضال ممن أمرا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم، إذ روي عن الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. يعني الشيخ الأنصاري يقول الرواية التي يوجد فيها أحد بني فضال نحتاج أن ندقق السند من صاحب الكتاب الناقل إلى الحسن أو أحد ولدي، وأما ما بعد الحسن فلا ندقق فيه، لأننا نفهم من قول الإمام خذوا بما رووا أن رواية بني فضال لا تحتاج إلى التدقيق منهم إلى الإمام. يعني الرواية التي يرويها أحد بني فضال إذا صح السند إليهم فلا ندقق في السند منهم إلى الإمام، سواء كان فيه ضعيف أو كان فيه إرسال. هذا غريب في بعضه، إذ يرد على ذلك أن بني فضال لا يزيدون على أمثال زرارة ومحمد بن مسلم ومحمد بن يحيى وعلي بن إبراهيم وأمثاله، وهؤلاء لا يؤخذ برواياتهم بدون الفحص عن وثاقة من يرون عنه إلى الإمام، فكيف يؤخذ بروايات هؤلاء دون تبين وثاقة من يرون عنه إلى الإمام؟ بل هم أيضا بأنفسهم لم يكن يؤخذ برواياتهم قبل انحرافهم، فكيف صار انحرافهم العقيدي موجبا للأخذ برواياتهم ولو كان من بينهم وبين الإمام ضعيفا أو في الطريق إرسال؟ يتساءل السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء 11 من المستند صفحة 107 يقول: أفهل يا ترى أنهم بسبب انحرافهم ازدادت وثاقتهم وارتفعت منزلتهم حتى بلغوا مرتبة لا يسعنا معها رفض رواياتهم وإن أسندوها إلى ضعيف أو رووها عن مهمل أو مجهول، أو أرسلوها أو أرسلها ما يرون عنه. عجيب، بسبب انحرافهم صارت لهم هذه المرتبة، هم قبل الانحراف ليست لهم هذه المرتبة. غاية ما هنالك أنهم ثقات. هل صار الانحراف سببا إلى قبول رواياتهم بحيث لا يجب التدقيق منهم إلى الإمام؟ هذا غريب في بابه. وعليه فمعنى الرواية خذوا بما رووا وذروا ما رأوا على تقدير صدورها عن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، أن هؤلاء بما أنهم ثقات في الحديث فانحرافهم في العقيدة لا يمنع من العمل برواياتهم من ناحيتهم. وأما الرواة السابقون لهم أو اللاحقون لهم فلا بد من تبين حالهم كغيرهم من أجلاء الثقات. الرواية إن صح أنها صادرة عن الإمام فلا تدل على أكثر من أن انحرافهم العقيدي لا يسبب ترك ما يروون. من ناحيتهم لا مشكلة، وأما السند قبلهم أو السند منهم إلى الإمام فلا بد من التدقيق فيه. بعبارة نعم السائل الحقيقة سأل في هذه الرواية، سأل الحسين بن نروح، لم يسأله عن بني فضال، سأله عن الشلمغان، قال بيوتنا ملأ من كتبه، قال أقول فيه الحسين بن نروح، أقول فيه ما قاله العسكري في بني فضال، خذوا بما رووا وذروا ما رووا. يعني من جهة انحرافه لا يكون ذلك مانعا من الأخذ بروايته ما دام ثقة في الحديث. هذه الرواية إن كانت صادرة فهي تدل على حجية الموثق، يعني الثقة غير الإمامي. هذه الرواية تريد أن تقول ما دام الرجل ثقة في حديثه فلا يمنعكم من الأخذ بحديثه انحرافه العقائدي، طبعا بشرط أن لا تكون الرواية فيها شيء يؤيد عقيدته الفاسدة، سواء كان من الناحية الفقهية أو من الناحية العقائدية. إذا كان في الأخذ بروايته مضمون روايته يؤيد عقيدته الفاسدة فلا يصح أن نأخذ منه هذه الرواية، إنما نتكلم في الأخذ بالروايات التي تتحدث عن أحكام شرعية لا تأييد فيها للعقيدة الفاسدة إن كانت هذه الرواية صادرة عن الإمام. إذن هذه الرواية غاية ما تفيد أن الانحراف العقائد كأن المرتكز عند السائل وعند الشيعة أن هؤلاء ثقات، إنما المانع من الأخذ بحديثهم هو الانحراف العقائدي. الإمام أجاب أن الانحراف العقائدي لا يمنع من الأخذ بحديث الثقة في الحديث.
تعبير الإمام بخطوه ألا يدل على صحة ما نقله؟
لا تريد تقول أن الإمام اطلع على كل رواياتهم وما رووه وبالتالي تكلم عن الأخذ برواياتهم مطلقا؟ هذا لم يأتي في زرارة ولم يأتي في محمد بن مسلم ولم يأتي في علي بن إبراهيم. بعيد. ثانيا وهو الأهم، هذه الرواية التي نقلت هذه العبارة جاءت في الوسائل الجزء 27 صفحة 102 أبواب صفات القاضي الباب الثامن الحديث 79، وفي باب 11 الحديث 13 صفحة 142. محمد بن الحسن الطوسي في كتاب الغيبة عن أبي الحسن ابن تمام، أبو الحسن ابن تمام مهمل لم يوثق، عن عبد الله الكوفي وهو خادم الشيخ الحسين بن روح مهمل أيضا لم يوثق، عن الحسين بن روح النوبختي أبو القاسم السفير الثالث للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف جلالته فوق الوصف، له روايتان في التهذيب، مات سنة 326 هجرية، عن أبي محمد الحسن بن علي عليهما أفضل الصلاة والسلام أنه سئل عن كتب بني فضال فقال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، فالرواية ضعيفة السند برجلين، بأبي الحسين ابن تمام وعبد الله الكوفي اللذان لم يوثقا في كتب الحديث. حتى لو ناقشنا في الدلالة الرواية ضعيفة السند. هذا كله في الوجه الأول الذي استدل به المشهور على القول بالاختصاص، وهو مرسلة داود بن فرقد، وتبين ان اهم اشكال عليها هو الضعف السندي، وقلنا واجيب عن الضعف السندي بوجهين واجبنا عن كلا الوجهين، فالصحيح ان الرواية مرسلة غير معتبرة لا تصلح لمعارضة ما دل اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت. هذا هو الوجه الاول. خلينا نطبق الاخبار. ما طبقنا من الاول مو الوقت المختار المشهور بين الاصحاب، بل كاد ان يكون اجماعا، اقول كاد ان يكون اجماعا للتشكيك في مخالفة الصدوق، اختصاص الظهر باول الوقت والعصر باخره، ونسب الى الشيخ الصدوق الحكم بالاشتراك مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني ان الوقت مشترك بين الظهر والعصر بمجرد الزوال الى الغروب، غايته يلزم تقديم الظهر لشرطية الترتيب. وقلنا ان الثمرة بين القولين ما لو ان شرطية الترتيب، شرط الترتيب، الترتيب شرط ذكري وليس شرطا واقعيا، فلو صلى الانسان صلاة العصر غفلة بعد الزوال، فاذا قلنا بالاختصاص فهذا يعني انه صلاها قبل دخول وقتها فتطلب، واذا لم نقل بالاختصاص غايته نشترط الترتيب، فاذا كان عمدا صلاته باطلة، اذا لم يكن عامدا كان غافلا ساهيا، فنذهب الى قاعدة اخرى لتصحيح صلاته، وهي قاعدة لا تعاد الصلاة الا من خمس. وقلنا ان هذه القاعدة ماذا تفيد؟ تفيد ان الانسان اذا اخل بواحدة من الخمس عمدا او سهوا او جهلا فصلاته باطلة، وهي شنو؟ الركوع والسجود والطهارة من الحدث والوقت والقبلة، والترتيب ليس منها. فهذا يعني ان الترتيب شرط ذكري، بمعنى اذا اخل به الانسان عمدا تبطل صلاته، اما اذا اخل به سهوا فصلاته غير باطلة. هذه هي الثمرة. توجد ثمرة ثانية على القولين: ما لو ان الانسان قد صلى الظهر قبل وقتها معتقدا دخول الوقت فادرك منها ركعة وعلم بعد ذلك، فتصح صلاته او لا تصح صلاة العصر بعد مضي مقدار ركعة بعد الزوال؟ على القول بالاقتصاص يجب ان ينتظر الى حين مضي 4 ركعات من الزوال. على القول بعدم الاقتصاص غاية الامر انه يشترط الترتيب، يصح ان يبادر الى صلاة العصر بمجرد انتهائه من صلاة الظهر حتى قبل مضي مقدار 4 ركعات بعد الزوال. واضح. ويمكن الاستدلال المشهور بوجوه: الوجه الاول رواية داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى، يعني قبل مضي 4 ركعات لم يدخل وقت العصر، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. بناء على كبرى الجابرية، يعني هذه الرواية مرسلة، شلون نصحح هذه الرواية؟ نصحح هذه الرواية بوجهين: الوجه الأول أن عمل المشهور جابر بن ضعف السنة، واضح الفكرة؟ هذا وجه. الوجه الثاني كبرى حجية كل رواية وقع في دلدها أحد بني فضال لما روي من قوله عليه السلام فيهم: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ويرد الأولى، ترد الأولى أو يرد على الأولى التي هي شنو؟ كبرى الجابرية. منعها، منع الكبرى ما لم يحصل. ليش منع الكبرى؟ منع الكبرى بناء على مبنيين: ان ملاك الحجية هو الوثاقة، وثاقة الراوي، او هو الوثاقة ما لم تكن هناك قرينة على خلاف. اما بناء على الوثق بالصدور فيمكن ايراد الدليل لاثبات كبرى الجابرية. طبعا شو انتبهوا لي، يعني مو لازم كل من يقول بالوثوق والصدور لا بد ان يكون عمل المشهور جابر بن ضعف السنة، لكن على هذا المبنى يمكن اقامة الدليل على كبرى الجابري. ليش عود عمل المشهور جابر بن ضعف السنة؟ اولا لا بد ان تتحقق شو حتى عند هؤلاء، ثانيا يعني نحتاج الى ان يبينوا دليلا على ان عمل المشهور جابر لضعف السند ويؤدي الى الوثوق بالصدق. لابد دليل، شنو هذا الدليل؟ وجداني تعبدي نحتاج منه. طرح الميرزا الناهيني دليلا ورده السيد الخوئي رحمه الله عليه، لسنا في مقامه. فاذا لابد من التفصيل ان المناقشه في كبرى الجابريه يتم على مبنيين، ويمكن إثباتها على مبنى بعد إبراز الدليل عليها. ما لم يحصل من عملهم بالرواية اطمئنان بصدقها. متى يحصل الاطمئنان بصدقها؟ كيف يحصل الاطمئنان بصدقها من عمل المشهور على وفق مضمونها؟ ما احتمال وجود وجوه أخرى استند إليه المشهور في كتبه؟ واضح. نستطيع أن نقول أنه لا توجد سوى هذه الرواية والمشهور لا يفتي بدون دليل، واضح الفكرة، أو أن لسان فتوى المشهور قريبة من مضمون الرواية، نستطيع حينئذ أن نعتبر أن المشهور قد استند إلى هذه الرواية. بعد ذلك نرجع إلى مبانينا. واضح. في ملاحق هي خبر الواحد. أما حتى لو بنينا على الوثاقة على الوثوق، حتى لو بنينا على الوثوق، كيف نجزم ونطمئن بأنهم قد استندوا إليها وبالتالي نطمئن بصدورها عن المحصوم؟ ممكن أن نطمئن فيما لو لم يوجد دليل غير هذه الرواية، ومع وجود وجوه أخرى نحتمل أن المشهور قد استند عليها، بعيد جدا أن يحصل مثل هذا الاطمئنان. شخصية لا بد له من مقدمات، ما يمكن كلامنا في الجزم الموضوعي، يعني في الاطمئنان الموضوعي مو في الاطمئنانات الذاتية. ولو سلمنا بمن سلمنا بالكبرى فنمنع الصغرى لعدم ثبوت استنادهم اليها لوجود روايات ومستندات اخرى بالمسألة كما سيأتي. والثانية كبرى حجية كل رواية وقع في سندها احد بني فضال، والثانية يعني شنو وترد الثانية ان هذه الرواية ضعفها بعبد الله الكوفي بل بأبي الحسين ابن تمام ايضا لعدم ثبوت وثاقته، ودلالة لاحتمال كون المقصود يكفي الاحتمال، يكفي الاحتمال. يعني يريد يبين الشيخ الله يحفظه انه مو شرط نجزم بان المقصود ان فساد العقيدة لا يمنع من الاخذ بالرواية من ناحيتين، مو شرط، يكفينا ان نحتمل ان الامام يقصد ان فسادهم الحقائدي لا يضر بالاخذ بالرواية من ناحيتهم، يكفي الاحتمال حتى لو كان الاحتمال اخر مطروحا ايضا. يعرفون الاحتمال يبطل الاستدلال، قال الاحتمال كون المقصود ان فساد العقيدة لا يحول دون الاخذ بالرواية وليس الشهادة بصحة جميع رواياتهم. الوجه الثاني الذي استدل به المشهور هو ما جاء في مدارك الاحكام في الجزء الثالث المصدر مر طبعا التي حققتها مؤسسة آل البيت. اذا الوقت ما يكفي بس نطرح الوجه. قال في مدارك الاحكام لا ريب ان ايقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع. ليش ممتنع؟ لا بعد نقول الكلام ولي يثبت انه اكو اختصاص، هو هذا دليل على اختصاص مأموج لاستلزامه عدم رعاية شرط الترتيب. نوضح له ولم يقل لا ريب ان ايقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع. ليش؟ لانه يستلزم عدم رعاية شرطية الترتيب. مسلم هاي مقدمة مسلم لا بأس بها. وكذا مع النسيان على الأظهر، يعني شنو ممتنع؟ يعني تبطل الصلاة لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. ليش؟ لأن المأمور به هو الترتيب، وهنا أوقع صلاة العصر سهوا، فلا دليل على إجزاء فاقد الشرط ولو مع النسيان عن الواقع. نفسر استدلالا، وانتفاء ما يدل على الصحة. شو خلي عيد العبارة بعد ما أرجع له. لا ريب إن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع. هاي مقدمة. شنو دليل هاي المقدمة؟ لأن إيقاع العصر بعد الزوال مباشرةً عمدان يستلزم عدم رعاية شرط الترتيب، صح ولا مو صح؟ واضح ولا مو واضح؟ جيد. وكذا مع النسيان على الأظهر لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. ليش؟ شنو هو وجهه؟ وجهه كونه متأخرا عن صلاة الظهر، هذا وجهه. هو وجهه لا وجهه شنو؟ كونه متأخر عن صلاة أوقعه مع النسيان. انت قول لي هذا يصح لو ما يصح؟ أوقع صلاة العصر نسيانا قبل صلاة الظهر، ووجهها أنه يوقعها بعد صلاة الظهر. فش نحتاج؟ نحتاج إلى دليل يفيد أن إيقاع صلاة العصر قبل صلاة الظهر ولو نسيانا يجزي. واضح الفكرة؟ لا، إيقاع صلاة العصر عمدان عند الزوال باطل قطعا. لماذا؟ لأنه يستلزم عدم رعاية شرط. جيد. إيقاع صلاة العصر نسيانا هو المطلوب أن يوقعها بعد الظهر نسيانا. يقول هنا لابد شنو؟ نحتاج إلى دليل يعتبر أن من أوقع صلاة العصر قبل صلاة الظهر نسيانا هذا الذي جاء به يجزي عن المأمور به. المأمور به أن تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر. فإذا أوقع صلاة العصر نسيانا نحتاج إلى دليل يجعل هذه الصلاة التي جاء بها المكلف تجزي عن المأمور به، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة. يعني شنو؟ يقول لا دليل على إجزاء فاقد الشرط ولو مع النسيان عن الواقع. هذه المقدمة الثانية. وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا، يعني عمدا ونسيانا، انتفى كون ذلك وقتا لها، وقت لصلاة العصر. إذا أثبتنا بمقدمتين أن إيقاع صلاة العصر في بعد الزوال مباشرة باطل عمدا ونسيانا، هذا يعني أن هذا الوقت من الزوال إلى أربع ركعات شبيه هذا الوقت شبيه هذا ليس وقتا لصلاة العصر. وهذا هو معنى الاختصار. نحن لا نريد أكثر من هذا، أنه لا يصح الإتيان بصلاة العصر بعد الزوال بأربع ركعات بدون إيقاع صلاة الظهر. لا يجوز إيقاع صلاة العصر بعد الزوال لا عمدا ولا نسيانا. أما عمدا فواضح، لأنه إلا أن هذه قبل هذا شرطين تجي. وأما سوان فنحتاج إلى دليل أن هذا الذي أوقع نسيانا يجزي على المأمور به، ولا دليل على إجزاء فاقد الشرط ولو مع النسيان عن الواقع. احنا راح نناقش في المقدمة الثانية.
يعني القصر شو بعد؟
شو بي؟
يعني يتابع في القصر الظهر.
اي.
بعد لا يوقع العصر ولا
يعني. لا وقتها بمقدار أدائها، لا بس يأخذون الآن.
يعني
بمقدار. احنا ما راح نناقش المقدمة الأولى. احنا سوف نناقش المقدمة الثانية. بل نناقش المقدمة الأولى مع تسليمنا بالكبرى. تأتي المناقشة. صلوا على محمد وآل محمد.